بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا عن موقف من مواقف الآخرة، عن الحوض المورود لخير البشر نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن مما يجب الإيمان به مما يكون في الآخرة الحوض المورود لنبينا عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة. تواترت به الأحاديث وأجمع عليه أهل الحق. قال الطحاوي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة والجماعة: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمتي حق. قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها وأكثرها في الصحيح. وقال ابن كثير رحمه الله في كتاب العظيم البداية والنهاية، حيث جمع الأحاديث وذكر ما يتعلق بهذا الأمر العظيم، قال: ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة، من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتضافرة. وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة النافرة المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده، كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها. ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها. وممن أنكر الحوض الخوارج وبعض المعتزلة، وحري بهم أن يذادون عنه. فعن عبد الله بن بريدة الأسلمي قال: شك عبيد الله بن زياد في الحوض، فأرسل إلى أبي برزة الأسلمي فأتاه فقال له جلساء عبيد الله: إنما أرسل إليك الأمير ليسألك عن الحوض، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ قال: نعم، ولا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، أي سمعت منه كثيرا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. رواه أحمد وأبو داود. قال ابن أبي العز: فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. والحوض في العرصات، عرصات القيامة، قبل الصراط وبعد الوقوف والعطش. على الراجح من أقوال العلماء وظاهر الأدلة الصحيحة، فعند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال لهم: هلم، فقلت: إلى أين؟ أي دعاهم، فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله. فقلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي شاردة من الغنم. قال ابن القيم: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم، فمن جازه سلم من النار، وهؤلاء يدعون إلى النار. وقال ابن أبي العز رحمه الله: قال القرطبي والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم، كما تقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أن في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. وإما ورد في الحوض من أحاديث متكاثرة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين ألية إلى صنعاء من اليمن. وألية والألياء بيت المقدس، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، رواه البخاري. وعند مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريب عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: نعم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق أي الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا، رواه مسلم. وعن حارث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حوضه ما بين صنعاء والمدينة، رواه مسلم. فقاله المستورد: ألم تسمعه قال الأواني؟ قال: لا. فقال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب، رواه مسلم. وعن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية، أي ترى من كثرة واللمعان، كما ترى الكواكب والنجوم في الليلة المظلمة المصحية ليس فيها سحاب. آنية الجنة آنية الجنة أي الذهب والفضة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى ألية، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، رواه مسلم. وعن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أي من نهر الكوثر الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن، آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد من نجوم السماء أو أكثر، رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني فرط لكم على الحوض، أي أسبقكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفي كما بين صنعاء وألية، كأن الأباريق فيه النجوم، رواه مسلم. وعن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. فآنيته فيه الآنية مثل الكواكب، كيزانه كنجوم السماء، كأن الأباريق فيه النجوم، ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء وأكثر، وهذا في العدد والإضاءة واللمعان. وزواياه سواء، طوله مثل عرضه، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، من المدينة إلى صنعاء أو إلى عمان أو إلى بيت المقدس. وهذا يعني أن الحوض مربع وأنه في غاية الاتساع. ومع ذلك عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتزدحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس، إبل لم تشرب منذ خمس كيف تزدحم؟ لتزدحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس، رواه ابن حبان. والحديث فيه مقام وهو قابل للتحسين، والحوض موجود الآن. ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قال ابن كثير فقد تلخص من مجموع هذه الأحاديث المتواترة صفة هذا الحوض العظيم والمورد الكريم الممد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أن كل ما له في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حاله أي في طينه من المسك، وأن رضراضه من اللؤلؤ، وأنه ينبت على جوانبه قضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر. فسبحان الله الخالق الذي لا يعجزه شيء، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وهذا عند الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. وهذا الحوض أيها الأفاضل لا يرده إلا من تبع سنة نبيه، ولم يبدل دينه، وصبر على الدنيا ولأوائها وعلى الأثرة، فلم ينازع السلطان أمره. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول يا ربي مني ومن أمتي، فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أقابهم. قال فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن في ديننا، متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمة الحوض وأنا أذود الناس عنه، أي يذود غير أمته، كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي، أي من أمتي. فيجيبني ملك فيقول: هل تدري ما أحدثوا بعدك؟ رواه مسلم. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. قال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد، فأقول: إنهم من أمتي. فقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فقال: سحقا سحقا لمن غير بعدي. رواه البخاري. وعن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض، ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس. فقلت للجارية: استأخري عني. قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقلت: إني من الناس. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإياي، لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا. رواه مسلم. وفي رواية: بينما أنا على الحوض إذ جيء بكم زمراء، أي جماعات، فأخذتم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال ابن القيم: وهذه الطرق التي تفرقت بهم هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا إليها وأعرضوا عن طريقه ومذهبه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوزون على الطريق الذي هو عليها يوم القيامة، كما لم يسلكوا الطريق التي كان عليها هو وأصحابه، أي في الدنيا. وأما الصبر على الأثر وعدم منازعة الناس من الولاة ومن دونهم ممن في حكمهم الأمر والسلطة، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار بأن يصبروا على الأثر التي سيلقونها بعده حتى يلقوا على الحوض، فقال: إنكم ستلقون بعد أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لم يأمرهم برفع السلاح، إنما بالصبر، وهم الذين آثروا غيرهم على أنفسهم، وكان حقهم أن لا يستأثر عليهم، إنما يعطون، ولكن سنة الله عز وجل. فالصابر على الأثرة ونحوها من قلة ذات اليد مبشر بأنه سيرد الحوض وسيلاقي نبيه عليه الصلاة والسلام وسيجازى على صبره. قال ابن القيم رحمه الله: ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها، فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان: حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة، فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر، والذين يذودهم هو والملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها فمن ظمئ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا. فنسأل الله عز وجل يجعلنا ممن شرب من سنته وتضلع منها في الدنيا وورد حوضه في الأخرى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.